رحمه الله تعالى في الفقرة الأولى أثبت أن السمع والعقل يثبتان لله تعالى صفات الكمال وينفيان عنه ما يضاد صفات الكمال، ثم ينفيان أن يكون له مثل أو كفء في مخلوقاته. لذلك قال وبالجملة فالسمع، السمع الدليل من الكتاب والسنة، قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فنحن نثبت كل ما ورد، ثم نقول كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. هذا بعد أن نثبت الوارد نختم ذلك بهذه الجملة العامة، فكل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال، أعطاك العلم والسمع والبصر والحياة فالله أولى بذلك. لكن قد يوجد في المخلوق كمال وليس في حق الله تعالى كمال، لذلك اهترزنا بقولنا فكل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. لكن لو وجد في المخلوق ما يعتبر كمالا في المخلوق وفي حق الخالق نقصا فالله منزه عن ذلك. الصاحبة كمال في المخلوق، والولد كمال في المخلوق، والمعين والوزير كمال في المخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق ناقص يحتاج إلى الصاحبة، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى المعين. أما الغني غنى مطلقة بكل وجه وبجميع ما تحمل هذه الكلمة الغنى لا يحتاج إلى هذا، بل هذه الأشياء في حقه نقص. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى فبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما يضاد ذلك فالسمع ينفيه. السمع أثبت له الحياة وينفي الموت والعدم والحدوث، فالسمع أثبت له سبحانه وتعالى العلو وينفي السفول، كما ينفي عنه المثل والكفء، ليس له مثل ولا كفء في جميع صفاته. فإن إثبات الشيء نفي لضده كما تقدم، لأن الضدان لا يجتمعان وما يستلزمه ضده، والعقل يعرف نفي ذلك، لأن العقل السليم الصريح لا يخالف النص الصحيح. هذه قاعدة مسلمة عند جميع العقلاء. ألف شيخ الإسلام كتابا كبيرا في هذه الجملة درء التعارض، العقل الصحيح، العقل الصريح، الصريح السليم لا يعارض ولا يخالف النقل الصحيح. لو حصل ما ظاهره التعارض بين العقل وبين السمع، إما بأن السمع غير صحيح، حديث غير صحيح مثلا، أو إن العقل لم يبقى سليما مشوش بآراء أهل الكلام والشبه، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده تابعا للنقل طبعا، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر وما يستلزمه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ولا حي ولا ليس بحي.